في هذه المسألة، وننصح الأساتذة أيضا أن يحرصوا على إكمال المقرر بدون ضرر، وأن لا يشغلوا أوقات الدراسة ببحوث لا فائدة منها.
يقول: ما رأي فضيلتكم في طالب نجح في شهادة الثانوية وقد غش في مادة الإنجليزي بعد أن ذهب من عمره 3 سنوات في هذه المادة، لم ينجح إلا بغش علما أنه لا يستفيد من هذه المادة المعروضة عليه، فما حكم هذه النتيجة؟
النتيجة هذه ليست نتيجة في الواقع، لأنه بقي عليه مادة من المواد لم ينجح فيها، والشهادة لا تعطى إلا لمن نجح في جميع المواد المقررة. وعلى هذا فأمره محرج، لكن أقول لعله إذا تاب إلى الله عز وجل ودخل في الجامعة في مواد لا تتنافى مع ما فاته من دروس الثانوية، أقول لعل الله يعفو عنه وأن يستمر في دراسته في الجامعة حتى ينجح. نعم.
يقول: ما الحكم فيما إذا أتى المشتري واشترى سلعة ب20 ريال وقد أعطى البائع أكثر من هذا المبلغ، فيقول البائع حينئذ للمشتري: ما بقي لك تعال وخذه غدا مني؟ وهذا يحصل لنا معشر الطلبة كثيرا، نشتري وجبة الغداء مثلا ب2 ريال فنعطي البائع 5 ريالات فيقول: إذا انتهيت فتعال خذ الباقي. أرجو توضيح هذه المسألة، فقد سمعت بأنها ربا، فهل هذا صحيح؟ وما هي العلة؟ وكيف الخلاص حينئذ من هذه الصورة؟
هذه الصورة ليس فيها ربا. الربا لو قلت اصرف لي ب50 فقال: ليس عندي إلا 25، خذ 25 والباقي تأتيني بعد ذلك، هذا الذي يكون ربا. أما إذا اشتريت حاجة في بدراهم، مثلا اشتريت حاجة ب20 وليس معك إلا ورقة ب50، ثم أعطيت هذا الرجل وقلت: هذه الورقة عندك، لك منها 20، وغدا آتي إليك ونعقد عقدا جديدا على ما بقي من الدراهم، فهذا لا بأس به. المحذور هو أن تتعامل بمصارفة بدون قبض. أما أن تعطيه أكثر من حقه ويكون الزائد عنده بمنزلة الأمانة، فإذا جئت من الغد أو من بعد الغد قلت: أنا أصارفه على هذا، فهذا لا بأس به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل صعد الطائرة من مطار القصيم يريد الذهاب بها إلى أبها، والطائرة لا بد أن تنزل في مطار الطائف، فلبس ملابس الإحرام في مطار القصيم وعقد النية عند الميقات، فلما نزل في المطار في الطائف قالوا: إن الطائرة سوف تقلع بعد نصف ساعة، فخلع الملابس ولبس
إلى
أبها. ما ذكرها. فخلع الملابس ولبس ثياب الحل، فما الحكم مع العلم أنه قد تزوج بعد تلك الحادثة؟
ما دام الرجل لم يعقد النية وإنما تأهب ويريد إذا نزل الطائف وذهب إلى مكة ومر بالميقات أحرم منه، فالأمر في هذا سهل، لأنه لم يعقد النية، فإذا وصل إلى مطار الطائف وقد لبس ثياب الإحرام وبدا له ألا يأتي بعمرة فلا حرج عليه. أما إذا كان قد تلبس بالإحرام أي عقد النية، ولا أظن أن هذا يقع، كيف ينوي وهو لم يصل إلى الميقات؟ لكن إذا قدر أنه فعل ونوى، فإنه يجب عليه الآن أن يكمل عمرته فيخلع الثياب المعتادة ويلبس ثياب الإحرام ويكمل العمرة، فإذا كملها أعاد تجديد العقد لأن العقد وقع عليه وهو في إحرام لم يحل من عمرته، وعقد المحرم النكاح باطل لا يصح. فهذه الطريقة، الآن يذهب يلبس ثياب الإحرام الآن فورا ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر، وبهذا تتم عمرته، ثم يعيد عقد الإحرام بعد التحلل من هذه العمرة، لأن عقده الإحرام وهو في عمرة عقد باطل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لسجود السهو حالة بعد السلام وحالة قبل السلام، أرجو تفصيل حال المأموم إذا كان مسبوقا، هل يتابع الإمام فيسجد إذا أكمل صلاته؟ أرجو التفصيل لحصول اللبس علي وعلى إخواني.
المسبوق معناه هو الذي فاته بعض الصلاة، فإذا سجد الإمام قبل السلام وجب عليه أن يسجد معه، لأنه لا يمكن أن يقوم لقضاء ما فاته إلا بعد سلام الإمام، فيسجد معه تبعا له. فإذا فرغ من صلاته نظرنا إن كان سهو الإمام قبل أن يدخل المسبوق معه فلا سجود عليه، لأنه لم يسهو ولم يدرك الإمام حال سهوه. وإن كان سهو الإمام في الجزء الذي أدرك الصلاة فيه معه فعليه أن يسجد قبل أن يسلم، لأن سجود السهو الذي كان قبل تمام الصلاة إنما كان متابعة لإمامه. أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإنه لا يتابعه، بل إذا سلم الإمام من صلاته قام هذا المسبوق وقضى ما فاته، ثم إن كان سهو الإمام الذي سجد له الإمام قبل أن يدركه المأموم فيه فلا سجود على هذا المأموم، لأنه لم يسهو ولم يقع سهو الإمام وهو مع إمامه. وأما إن كان في الجزء الذي أدرك الإمام فيه فإنه إذا قضى ما فاته يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ويسلم. نتكلم عن المأموم، إذا سجد الإمام قبل السلام يسجد معه، إذا كان لا يعلم هل هو قبل أن يدركه فيه أو لا فالاحتياط أن يسجد ولا يضره أن يسجد.
يقول فضيلة الشيخ: أعطي بعض أولادي أحياناً ريالاً أو 5 ريالات أو 10، ولا أعطي إخوانه كذلك أو أعطيهم أكثر منه، وليس ذلك من باب تفضيل أحدهم على الآخر ولكن حسب الظروف والأحوال، فهل علي حرج في ذلك؟ وهل يعد ذلك عدم عدل؟
إذا كان ما تعطي بعض الأولاد أو البنات لدفع حاجتهم فإن ذلك ليس بجور، يعني مثل لو احتاج الابن الكبير إلى كتب دراسية والذين دونه لا يحتاجون إليها، فاشتريت لهذا الابن الكبير ما يحتاج إليه من مواد الدراسة دون الآخرين فلا بأس. وكذلك لو احتاجت البنت إلى حلي خواتم أو خروص أو ما أشبه ذلك فإنك تشتري له، ولا يلزمك أن تعطي الابن شيئا مقابل ذلك، لأنك إنما أعطيتها لدفع الحاجة. ولهذا لو كان عندك أبناء كبار وأبناء صغار فكسوت كل واحد ثوبا أيهم أكثر؟ نعم الكبار لا شك، فهل يلزمك أن تعطي الصغار ما زاد على ثيابهم؟ لا. فالمهم أن القاعدة أن ما كان لدفع الحاجة فالعدل فيه أن تعطي كل واحد ما يحتاج ولهذا لو أن الكبير بلغ واحتاج إلى الزواج وزوجته لأنه ليس عنده شيء، فهل يلزمك أن تعطي إخوانه مثل المهر الذي أعطيت الكبير؟ الجواب لا. من بلغ أن يتزوج في حال حياتك فزوجه، ومن لم يبلغ أن يتزوج فليس عليك منه شيء. وهنا مسألة أحب أن ننبه عليها، قد يكون بعض الأولاد الأبناء يحتاج إلى سيارة لأن مدرسته بعيدة، والآخرون لا يحتاجون إلى سيارة لأن مدرستهم قريبة، فهل تشتري للكبير سيارة؟ إيش الجواب؟ لا، الجواب لا تشتري له سيارة، ولكن اشتر سيارة باسمك وأعطها إياه ينتفع بها، لأنك بذلك تدفع حاجته ولا تخصه بتملك السيارة. لو قدر أن يموت هذا الابن ترجع السيارة لك، ولو قدر أن تموت أنت ترجع السيارة لمن؟ للورثة. هنا
يعمد بعض من يعالجون من السحر أو العين للمرضى، يعمدون إلى طريقة تسمى عندهم التلبينة، وهي أن يطلب ذلك الرجل من المريض بالسحر أن يحضر غلاماً أو فتاةً دون سن البلوغ، ويزعم أنه إنما خصص هذا السن لأن ذلك الطفل أو تلك الطفلة ليس عليها ذنوب، ثم يجعل في يد ذلك الصغير ورقة بيضاء أو مرآة، ثم يطفئ الأنوار ويسأل ذلك الغلام ماذا ترى، حتى يصف له الشخص الذي يراه من رجل أو امرأة. فما حكم ذلك؟ وما حكم إتيانهم؟ وما حكم إعطائهم أجرة؟ وهل يختلف الحكم إذا كانوا يقرؤون شيئا من القرآن أو الأدعية عند ذلك العمل؟
أرى أن مثل هذا العمل يؤدي إلى جنون الصبي أو الصبية، يعطيه ورقة بيضة ويقول أطفئ الأنوار ثم يقول ما الذي تشاهد؟ هذا يوجب وحشته، وربما يكون في فكره وساوس وهواجس يخبل بها، حتى لو فرضنا أنها سيعطيها رجلا بالغا فإن ذلك نوع من السحر ولا يجوز استعمال هذا. إنما يرقى المريض بأي مرض كان بالقرآن الكريم، بالأدعية النبوية، بالمعالجات الطبيعية كالعسل والحبة السوداء وما أشبه ذلك. أما هذه الأوهام والخيالات فإنه لا يجوز اعتمادها، ولا الذهاب إلى من يعالج بها.
يقول فضيلة الشيخ: رجل أفطر من رمضان 12 يوما بسبب غسيل للكلى، وكان عنده نية أن يقضي هذه الأيام، ولكن أنهكه المرض وتدارك عليه فلم يستطع القضاء ثم توفي، فهل يصوم عنه وليه هذه الأيام أو يطعم عنه؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
الأفضل أن يطعم عنه، وذلك لأن هذا المريض مريض بمرض الغالب أنه لا يرجى برؤه، ولهذا استمر به المرض حتى توفي عليه رحمة الله. فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، والصاع الموجود من الرز يكفي لأربعة أيام إذا أعطي أربعة مساكين، والصاعان لكم؟ لثمانية، والثلاثة لاثني عشر يوما. وعلى هذا فيكون هذا المريض يطعم عنه ثلاثة أصواع من الرز لاثني عشر فقيرا، وإن أمكن أن يجعل معها لحم حتى يؤدمها فهو أطيب وأكمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هناك امرأة أسقطت حملها في الشهر الرابع وكان توأم وسقط ميتين، فقامت امرأة في الحال. يقول هناك امرأة أسقطت حملها في الشهر الرابع وكان توأم، فقامت امرأة في الحال بأخذ المولودين ودفنهما في حوش المنزل ولم يصلى عليهما، فما الحكم في ذلك الفعل من المرأة التي دفنتهما من غير صلاة ومن غير تغسيل؟ وماذا عليها الآن وقد مضى على دفنهما ما يقارب 10 سنوات، بل وأصبح موضع قبرهما بلاطا أي طريقا وممرا للمشاة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
أولا، إذا كان الحمل لم يتم له 4 شهور فإنه لا حكم له من حيث الصلاة والتغسيل والتكفين والدفن، يدفن في أي مكان. فإذا كان هذا التوأمان لم يتم لهما 4 أشهر فما عملته هذه المرأة ليس به بأس، وإن كان قد تم لهما 4 أشهر فإن الجنين إذا تم له 4 أشهر أمر الله تعالى ملك الأجنة أن ينفخ فيه الروح ويتحرك، وحينئذ تكون هذه المرأة آثمة بفعلها، لأن الواجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليهما ويدفن في مقابر المسلمين، وعلى المرأة أن تتذكر هل هذا قبل تمام 4 أشهر أو بعده، وتمشي على ما قلنا الآن. نعم.
يقول بعض،
لكن هو له 10 سنوات الآن.
نعم.
إذا كان قد تم لهما 4 أشهر يقينا فما بقي الآن مما يمكن استدراكه إلا الصلاة عليهما، فيصلى عليهما ولو في البيت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نقل إلينا أن فضيلتكم لا يرى التبرع بالدم إلا للضرورة، فأريد أن أتثبت من هذا الموضوع، كالتبرع لشخص إلا لضرورة كالتبرع لشخص معين فيعطى نعم. يقول فضيلة الشيخ: نقل إلينا أن فضيلتكم لا يرى التبرع بالدم إلا لضرورة كالتبرع لشخص معين فيعطى، فهل هذا القول صحيح؟ وإذا تبرع الشخص بدمه لشخص معين فإنه ينقل إليه مباشرة دون وضع الدم في الثلاجة، فعند ذلك تتعطل الثلاجة فتبقى الثلاجات التي في المستشفيات لا يوضع فيها الدم خالية، وعلى هذا إذا أتت حالة طارئة للمستشفى وأردت دما فلا يمكن نقل الدم إليه إلى ذلك المريض مباشرة لعدم وجود دم في الثلاجة، خاصة إذا كانت فصيلة الدم نادرة لا تتوفر بسرعة فيكون بذلك إهلاك للنفس، فهل من إفادة في حكم التبرع بالدم؟ جزاكم الله خير الجزاء ووفقكم لما يحب ويرضى.
نقول إن نقل الدم إذا كان الإنسان صائما صياما فرض فإنه لا يجوز أن يسحب من الإنسان الدم وهو صائم صياما فرض إلا للضرورة، بحيث يكون هناك مريض مضطر لهذا النوع من الدم، فحينئذ يسحب الدم من الصحيح الصائم ونقول له أفطر كل واشرب واقضي يوما مكانه. وأما إذا كان الإنسان غير صائم وأراد أن يتبرع بالدم وتبرعه بالدم لا يضره فلا حرج عليه في ذلك، لأن الدم لا يستلزم فقد عضو من الجسم، إنما يستلزم استنزاف الدم ثم يأتي بدله بسرعة وليس كالأعضاء. فما نقل عنا فلعل الناقل توهم ذلك فيما إذا كان الإنسان صائما صوم فرض، فإنه لا يجوز أن يتبرع بالدم إلا إذا كان هناك شخص مضطر إلى هذه الفصيلة من الدم، وغلب على الظن أنه لا يمكن أن يبقى إلى غروب الشمس بدون تبرع، فحينئذ يتبرع له الصائم ويفطر فيأكل ويشرب ويقضي يوما مكانه. مثال ذلك إنسان اضطر إلى دم هذا الرجل الصائم في رمضان، وقيل إن تأخيره إلى الغروب ربما يكون سبب لهلاكه، فنقول للصائم جزاك الله خيرا، مكنهم من أن يأخذوا من دمك ليجعلوه في هذا المحتاج، وأنت كل واشرب ولو في رمضان ثم اقضي يوما مكانه. أما إذا لم يكن الإنسان صائما صيام فرض فالأمر في هذا واسع، ولا بأس بالتبرع بالدم سواء لمريض حاضر أو يخزن في خزانات لاستقبال المرضى الذين يحتاجون إلى ذلك.
يقول فضيلة الشيخ: كثرت الفتن في هذا الزمان. يقول فضيلة الشيخ: كثرت الفتن في هذا الزمان، وبالذات في الأسواق والأماكن العامة التي يكثر فيها خروج النساء دون محرم كثرة تلفت الانتباه، لا سيما في هذه المدينة المباركة، فنرى بعض بوادر الشر ونرى كثيرا من النساء بل الفتيات يقفن طوابير لانتظار سيارات النقل الجماعي وغيره لنقلهن إلى الأسواق. أرجو توجيها منكم في هذا الجمع المبارك، عسى الله أن ينفع بكم عباده.
لا شك أن فتنة النساء أضر على الرجال من أي فتنة كانت، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولا شك أننا في هذه البلاد قد أنعم الله علينا بنعم كثيرة: أمن، رفاهية، عيش، صحة، وكل هذه من أسباب الشر والفساد. ولهذا يقول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة، يعني الغنى، مفسدة للمرء أي مفسدة، يعني أنها مفسدة عظيمة. ولا شك أنه يوجد من النساء من الفتيات من لها شغف في أن تنزل إلى الأسواق ولو لأدنى حاجة، ولو لحاجة يمكن أن يقضيها أصغر إخوانها، ومع ذلك تريد أن تنزل هي بنفسها. ولا شك أيضا أنه يوجد من السفهاء في الأسواق أو في المتجرات من يكون سببا لافتتان النساء به، فتجد المرأة تنزل من أجل أن تذهب إلى هذا المتجر أو إلى هذا السوق فيحصل الشر. ولكن ما هو الخلاص من ذلك؟ الخلاص أولا أن تنمى في مدارك هؤلاء الفتيات، أن تنمى العقيدة السليمة بأن الله سبحانه وتعالى حافظ مطلع يعلم خائنة الأعين وما تكسبون، أن تنمى فيهن محبة العفة والبعد عن الفحشاء وأسبابها، أن تمنع النساء من الخروج من البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن منعهن من الذهاب إلى المساجد. وأما إلى الأسواق فالرجل حر له أن يمنعه، تمنع من الخروج من البيت إلا لحاجة لا يمكن أن يقضيها أحد سواه. وهذا الاستثناء أقوله من باب الاحتراز، وإلا فلا أظن أن حاجة لا يمكن أن يقضيها إلا النساء، لأن بإمكان كل امرأة أن تقول لأخيها: يا أخي اشتد لي الحاجة الفلانية. لكننا ذكرنا هذا الاستثناء احتياطا، وأن يكون الرجل كما جعله الله عز وجل قواما على المرأة، لا أن تكون المرأة هي التي تديره، لأن الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فليكن قائما حقيقة وليمنعها، ولكن لا بعنف بل بهدوء وشرح للمفاسد وبيان للثواب والأجر إذا لزمت البيوت، إذا لزمنا البيوت، لأن الله تعالى قال وقرن في بيوتكن، يعني نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهن أكمل النساء عفة وأقومهن في دين الله، ومع ذلك قال الله لهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله. كذلك من أسباب درء هذه الفتنة أن يوجد للفتاة شغلا في البيت، بحيث لا يأتي بالخادم إلا عند الضرورة القصوى، لأن الخادم إذا دخل في البيت فإن المرأة سوف تكف عن كل عمل، وستبقى حبيسة البيت إذا لم تخرج، وحينئذ يضطرها هذا الفراغ إلى أن تخرج. لكن لو لم يكن عندها خادم وصارت تشتغل في بيتها بإصلاح الطعام وغسل الثياب وفرش الفرش وما أشبه ذلك، صار فيها حيوية في البيت ونشطت، ولم تبالي أن تخرج أو لا تخرج. فالمهم أن نصيحتي لإخوان الرجال خاصة وللنساء أيضا أن يكون رائدهم الإصلاح دائما والبعد عن الفتنة. والأخ عبد الرحمن يشير إلى أن الوقت قد انتهى. نختم واحد سؤال واحد.
يقول فضيلة الشيخ أشكو إلى الله ثم لكم قسوة أجدها في قلبي، فماذا أعمل جزاك الله خيرا؟
اعمل شيئين، الأول الإكثار من قراءة القرآن، فإن الله تعالى يقول في هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولا أظن شيئا أشد قسوة من الحجارة، ومع ذلك لو نزل عليه هذا القرآن لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. وفي ذلك يقول ابن عبد القوي رحمه الله وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمد. ولكن ليس المراد مجرد التلاوة مع غفلة القلب، بل التلاوة مع استحضار القلب وتدبره، فإن ذلك لا شك يلين القلب على كل حال. الأمر الثاني ذكر الله عز وجل، التهليل، التكبير، التسبيح، التحميد وما أشبه ذلك، بشرط أن يتواطأ القلب واللسان، لأن مدار الحياة على القلب، فإذا حي القلب حي الجسم. ولهذا قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولم يقل ولا تطع من أسكتنا لسانه عن ذكرنا، بل قال من أغفلنا قلبه. وكم من إنسان يذكر بلسانه لكن قلبه لاهي، فالذكر حينئذ يكون ضعيفا وأثره رديء، لكن إذا اجتمع القلب واللسان فهذا مما يسبب حياة القلب ولين القلب. قال الله تعالى الله نزل أحسن حديث كتاب متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم إيش؟ تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. نسأل الله لنا ولكم الهداية، وأن يلين قلوبنا لذكره وطاعته، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، إنه على كل شيء قدير.
جزا الله عنا شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وأذكر هذا الجمع المبارك بأنه سيكون هناك محاضرة في يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب بعنوان من قبسات من المجتمع المثالي لفضيلة الشيخ صالح محمد الونيان، وذلك في جامع الصالحية نفعنا الله جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة،